أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين وإنما أنا نذير أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون.
الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يقول لنبيه: واتل ما أوحي إليك، واتل ما أوحي إليك، اقرأ الموحى إليك أو الذي أوحاه الله إليك. يا نبي، الموحى أو الذي أوحاه الله، ما مصدرية أو موصولية؟ من الكتاب، من القرآن. وأقم الصلاة. الصلاة هنا هل مقصود بها الدعاء أو الصلاة المعروفة؟ أقم عبادة الله على ما شرع لك. نعم، إن الصلاة التي هي المعروفة تحول بين العبد وبين المعاصي، تنهى عن الفحشاء والمنكر. إن توكيد الصلاة هي العبادة التي تتكون من ركوع وسجود وتلاوة وهيئة خاصة، وسميت الصلاة لأن فيها دعاء، والصلاة أصلها الدعاء. ربي جنب أبي الأوصاب والوجع، ثم قال: عليك مثل الذي صليت، أي عليك مثل الذي دعوت. وقال الله لنبيه: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، قل اللهم بارك لهم في أموالهم وتقبل منهم، اللهم بارك لآل أوفاء لما جاءوا بصدقتهم. فالصلاة أصلها الدعاء، ثم جاءت الشريعة وأضافت عليها أشياء أخرى. والزكاة أصلها الطهارة والنماء، وجاءت الشريعة وأضافت عليها شيء. هذه أسماء شرعية، ولكن أصلها في اللغة الصلاة الدعاء. ثم لأن الصلاة فيها دعاء، الفاتحة دعاء، والركوع فيه، والسجود، وآمين اللهم استجب، فهي فيها دعاء، فسميت بالدعاء لأن فيها دعاء كثير. أقم الصلاة، سبق بالأمس أن أشرنا إلى أن الشريعة لا تقول أدوا الصلاة، وإنما تقول أقم. ما أقاموا الصلاة؟ يقيمون الصلاة. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. فالإقامة هي التأدية كاملة، إذا أقام الشيء أداه كاملا، لم ينقص شيئا منه، فهذه هي الإقامة. وبعدين قال: إن الصلاة تنهى، تمنع وتبعد عن الفحشاء والمنكر. الفحشاء والمنكر هذه أساليب قريبة من بعض، لأن كل ذنب فحشاء وكل ذنب منكر، لكن أحيانا يقول يقال الفحشاء للزنا كثيرا ما: لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة. نعم. والمنكر كل ما تنكره العقول السليمة، هذا يقال له منكر. والذي يداوم على الصلاة مداومة حقيقية بإذن الله تعالى يكون بينه وبين المعاصي سياج. وفي الأثر أن بعض شباب الأنصار كان يصلي ويصوم ويذكر الله وكان يعمل معاصي، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، والأثر يعني لا أعرف درجته لكن هو وارد، أيوة، فقيل له: إن هذا الشاب يعني يحافظ على الصلاة لكنه يقوم بأمور غير جيدة، وبالأخص من الاعتداء على أموال الناس. قال: ما دام يصلي الصلاة سترده. فقالوا بعد مدة تاب الشاب وحسنت حاله وترك ما كان يفعل. فالصلاة الله يقول إنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، لكن نكرر الصلاة الحقيقية لا صورة الصلاة، الصلاة التي الإنسان يدخل فيها بنية، إذا أراد أن يكبر توقف هنيها نص دقيقة أو ربع دقيقة، ما الصلاة التي تصلي بعدين كبر. لا تدخل في الصلاة وأنت لا تعرف الصلاة التي تريد تصلي، خلاص تقول الله أكبر، لابد أن تعرف النية وتميز، لأن النية تميز فرض من فرض وفرض عين من فرض كفاية، والسنة مؤكدة من ندب ومن فضيلة، فالنيات تميز العبادات. فأنت تدخل العبادة ما ميزتها قد لا تجد أجر ويكون الأجر ناقصا. فنحن لابد نتعود على ملاحظة النيات للعبادات حتى نأخذ الأجر كاملا. يا أحبتي إنما الأعمال، واحد يخرج من البيت ولا ينوى، خلاص يخرج كأنه آلي. إذا أردت تخرج من البيت أنوى أنك رايح للصلاة، لأن الله قال واركعوا مع الراكعين، لقد رأيتنا لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين فيقام في الصف. إذا أردت أن تتوضأ تذكر قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة، وحضر النية والصلاة أنك ترفع الحدث. هذه أمور نحن نغفل عنها، وربنا كريم، لكن مصاحبة النية تجعل الأعمال زاكية، تجعل الأعمال زاكية، وتجعل الشيطان يبتعد. إذا كنت عندك نيات للعبادة الشيطان يهابك ويبتعد عنك، إذا دخلت في العبادة من غير نية الشيطان يدخل لك ويخليك لا تدري عن الصلاة حتى يقول الإمام السلام عليكم. يا حسرتاه، تضيع عليك الصلاة كلها، ما سمعت الإمام ولا سمعت القراءة ولا تدبرت ولا خشعت في الركوع ولا في السجود. وبعدين يأخذ بيك الشيطان متاهات ويأخذ لك بتخصصه، إذا كنت صاحب تجارة يبدأ بك مع بداية التجارة أول ما تفتح البضاعة الدكان، وإذا كنت صاحب تعليم يبدأ بيك من التعليم، وإذا كنت صاحب حدادة أو نجارة يبدأ بيك في الورشة، ولا تدري حتى يقول الإمام السلام عليكم. طيب ما عليك إثم، لكن ما وجدت أجر، لم تجد أجرا، لأن الإنسان ما له من صلاته إلا ما عقل. يصلي الرجل ويكون له ربعها ثلثها ثمنها، ويصلي ولا يكون له شيء. فلذلك لا بد أن نكابد هذه الأمور ونتعاون، والذين جاهدوا فينا إصباغ الوضوء، صلاة ما تيسر من النافلة، هذا يهيئك للفريضة. وإذا كان الإنسان يأتيه الشيطان في الصلاة ينفث عن يساره بعد أن يكبر في الصلاة، يقول عن يساره ويقول أعوذ بالله من خنزب، شيطان الصلاة، بإذن الله يصرفه الله عنك. نعم، أعوذ بالله من خنزب. ويسأل العبد الله أن الله تعالى يرزقه الخشية، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خشوع، هذا أمر عظيم، وهو ما هو بيد الإنسان، لكن بيد الإنسان أن يقوم بالأسباب، يصبغ الوضوء، يصلي بعض النافلة، يهيئ نفسه، يستعذ بالله من الشيطان. وبعدين ربنا كريم، وإذا سأله العبد وقام بالأسباب الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. إذن إذا صلينا الصلاة الحقيقية بإذن الله صار بينك وبين المعاصي سياج. الظهر يأتي بعد العصر، يأتي بعد المغرب، العشاء، الفجر. وقال أرأيت أحدكم ببابه نهر جار يغتسل منه 5 مرات أيبقى عليه درر؟ قالوا لا. قال كذلك الصلوات، لكن هذه إذا أديت على الطريقة المطلوبة. ونحن مع الأسف عندنا إهمال لمصالحنا. هذه الأمة الفاضلة التي هي خير أمة عندها إهمال لمصالحها. أكبر مصلحة أننا نعيش صح يا أخي، نعيش صح، نتعامل صح، نعبد الله صح. وهذه الأمور تتطلب منا وقت لنفهم الدين، لأننا إذا لم نفهم الدين، إذا أردنا أن نعمل ما يكون العمل غلط. الذي لا يعرف الصلاة إذا أراد أن يصلي ما يمكن يصلح الصلاة. أركان وشروط وواجبات وسنن وأنداب، هذه إذا لم يقرأها الإنسان على شيخ ويفهمها ويطبقها، إذا أراد أن يعمل لا يعرف يعمل. إذن يا أحبتي لا بد أن نعطي وقتا لديننا، لا هذا الوقت لا بد أن نصرف منه شيء لديننا، كما نصرفه لأموالنا وأنفسنا نقتطع جزء من الوقت لديننا. كيف نقرأ القرآن؟ كيف نقرأ صح؟ كثير منا لا يقرأ صح. والقراءة الفاتحة صح واجبة ركن، وقراءة القرآن صح لازمة، لازم أن نقرأ القرآن صح، والأخذ بالتجويد حتم لازم، والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم. لكن الإنسان إذا جاء لشيخ وعلمه وأصبح ثقل عليه التجويد يكون له الأجر مرتين، لأنه قام بما يستطيع وصعب عليه. لكن الإنسان ما يحاول يقرأ صح هذا لا ينبغي. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، تتعلمون وتشكرون وتقومون. فتجد مسلم لا يقرأ القرآن صح، هذا لا يليق. هذا كتاب الله ورسالة من الله لكل واحد منا، يجب عليه أن يفهمها ويعلمها ويعمل بمقتضاها. فتجد أنه لا يقرأ القرآن صح، هذا لا ينبغي. إذن وأقم الصلاة، يعني إن الصلاة تنهى مقيمها عن الفحشاء والمنكر. ولذكر الله أكبر، هذه فيها كلام طويل عريض. ولذكر الله للعبد أكبر من ذكر العبد لله، ولذكر الله أكبر مما في الصلاة. الصلاة كبيرة ولكن أكبر شيء فيها الله أكبر، الله أكبر. ولذكر الله أكبر من كل شيء وهو لا إله إلا الله، يعني الأقوال الموجودة والله يعلم صنيعكم أو الذي تصنعونه، والجملة صالحة للترغيب والترهيب. ثم جل وعلا يقول ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. لا نهي، تجادلوا، جادل يجادل جدالا ومجادلة. إذا أتى بكلام يريد أن يثبت حجة وقابلك بكلام يريد أن يثبت حجته، فما يقع بينكم من الكلام ورد الكلام في أن كل واحد منكم يريد أن يظهر الحق مع نفسه يقال له الجدال، وهو من الجدل وهو الفتل. جدل الحبل يجدله إذا فتله، وكأنه ينمق الكلام ويفتله ليصرع صاحبه في الكلام فيفلج عليه ويغلبه في الحجة. إذن قال ولا تجادلوا أهل الكتاب، أهل الكتاب اليهود والنصارى، إلا بالطريقة التي هي أحسن، بكلام واضح وبأسلوب جميل وبأدب وبرقي وببيان الحجة التي لا يستطيعون أن يقاوموها. لا تجادلوهم إلا بالطريق التي هي أحسن. كما قال لهم أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون. عيسى ابن مريم وأمه يأكلان الطعام، فإذا أكل الطعام احتاج إلى مكان يكون محل الراحة من الطعام. كيف يكون إله من يأكل الطعام ويحتاج إلى أن يستريح من الطعام؟ انظر بتأمل كيف نبين لهم الحجج والبراهين الواضحة ثم انظر كيف يصرفون ولا يقبلون. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. إذن ولا تجادلوا أهل الكتاب اليهود والنصارى إلا بالطريق الواضحة التي لا لبس فيها ولا فيها عيب ولا فيها سب ولا فيها شتم، وإنما هي أدلة واضحة. إلا الذين ظلموا منهم كفروا ولم يدفعوا الجزية، فهؤلاء نجادلوهم بالسيوف. لا بد لأهل الأرض من أن يدخلوا في الإسلام أو يدفعوا الجزية. أهل الأرض لا بد أن يسلموا الإدارات في العالم للمسلمين، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أما الجمهور فقالوا اليهود والنصارى والمجوس سنوا بهم سنة أهل الكتاب، ومالك قال كل أهل الأرض إما يهود أو نصارى أو مجوس، فمجوس عباد النار وكل من يعبد النار ويعبد الأوثان هو ملحق بالمجوس، وأحمد والشافعي قالوا تؤخذ من اليهود والنصارى والمجوس. مالك قال واقع الفتح الإسلامي يدل على أن أي ناس كفار دفعوا الجزية تقبل منهم، ولذلك في صحيح مسلم إنك تأتي عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال: إذا أرادوا أن يدخلوا في الإسلام، وإذا أرادوا أن يدفعوا الجزية، وإذا أرادوا القتال الميدان. إذن لا بد أن يكون الدين كله لله، فالدين كله أي العزة والغلبة والعلو للإسلام. أما من لا يريد أن يدخل في الإسلام إذا دفع الجزية يؤمن على دينه وعلى عرضه وعلى ماله وعلى ما اتفق معه إمام المسلمين أو نائبه. إذا أراد أن يعبد الأوثان أو يعبد أي شيء يعبده في بيته، لا يظهر للمسلمين ما لا ما يخالف دينهم. فإذا نقض العهد عند ذلك يفعل فيه الإمام ما يرى، ولذلك قال حتى يعطوا الجزية، وهذا إقرار لهم على الكفر إذا دفعوا الجزية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فالأمة المسلمة أمانة فيها أن تبلغ هذا الدين للعالم، وأمانة فيها أن تقول للناس ما يصلح إلا الإسلام، لأن كل الأديان منسوخة بالقرآن بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه أرسل إلى الناس كافة. ولو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي، وعيسى سيأتي يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل في آخر الزمن، كما قال والذي نفسي بيده ليبعثن فيكم ابن مريم حكما عدلا فليكسرن الصليب وليضعن الجزية ولتتركن القلاص فلا يسعى عليها. القلاص الفتية من الإبل الآن من يسافر على الإبل؟ آخر الحديث تحقق، أوله يمكن يتحقق قريب. ولا تتركن القلاص فلا يسعى عليها. النووي ما فهم الحديث، قال وإذا العشار عطلت بين النفختين. ولكن الآن من يسافر على القلاص؟ جاءت بدلها اللنيتات وهذه الحماليات التي، وأصبحت القلاص يسافر بها ما يسافر عليها، إلا الذين ظلموا منهم فهؤلاء قاتلوهم حتى يعودوا للإسلام أو يدفعوا الجزية. ثم انتزع أماكن الاتفاق، ثم انتزع أماكن الاتفاق مع أهل الكتاب ليقربهم إلى الدين. وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. هنا في الوقت الذي يريد أن يقربهم ينتزع أماكن الاتفاق. قولوا آمنا، آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون، فتعالوا ادخلوا معنا في هذا الدين لأنه لا يخالف ما عندكم. نحن نؤمن بكتبكم ونحن بما عندكم مما جاء عن الله به مؤمنون، فهلموا وادخلوا في هذا الدين قبل أن تقعوا في الهلكة. لذلك من عادات القرآن أن ينتزع أماكن الاتفاق وأن يتنزل للخصم حتى يدعوه للدين، كما قال هناك قل لا تسألون عما أجرمنا. سمى عمل الصحابة إجرام من باب تنزل ومن باب إيصال المعلومة لهم بالرفق. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. وسمى كفرهم عمل ليرفق بهم ويدعوهم ليسمعوا، فإذا سمعوا شبك فيهم الوحي وتركهم لا يستطيعون الحراك. لذلك هذا الإسلام دين لا يقاوم أبدا، الإسلام لا يمكن أن يقاوم إلا بالتجهيل أو منع المسلم من إيش؟ من أن يبين الدين. ولذلك لو تتأملوا في أعداء الدين يقاومون الدين بتجهيل أبناء المسلمين وإشغالهم بأشياء لا تنفع. تدري الشاب لا يريد الحفظ ولا يريد القرآن ولا يريد اللعب، العصر يلعب وبعد العشاء يأكل وبعد الفجر ينام، يلعب ويأكل وينام. عنده 27 سنة ما حفظ متنا ولا تعلم مهنة، ويبقى على أهله وعلى المجتمع. لأن كثيرا من الشباب يعني ما درب على الفضائل من صغره، تجد قلبه مفعم باللعب وبالشهوات وبالمطاعم وبالملاعب وبالموضات، لكن قليل من الشباب من تجده مولع بحفظ المتون وبفهم شرع الله وبالرقي في إيصال الخير للعالم. هذا فيه ناس لكن قلة بالنسبة لهؤلاء، كما قال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وإن تطع كرما في الأرض يضلك عن سبيل الله. إذن الله يقول لهم قولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم هذا الكتاب، آمنوا بالقرآن وبالتوراة والإنجيل والزبر، وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. هكذا القرآن يفعل ويدعو خصومه للأدلة. لذلك قال لهم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة، ما قال فقد كفرتم، قال فأتوا بسورة ولكم أن يساعدكم من على وجه الأرض، فإن لم تستطيعوا في الماضي ولن تستطيعوا في المستقبل فهناك الخطر ماثل وقد أوعد المكذب به النار فاتقوا النار. تحدي سافر. لذلك هذا الدين أمر عجيب، ونحن في حاجة الحقيقة إلى صحبته، نحن في حاجة إلى صحبة هذا الكتاب وإلى قراءته وتلاوته وفهمه وتدبره وإنقاذ البشرية به، لأنه نور وتبيان لكل شيء وما فرط فيه من شيء. نعم. وكما أنزلنا على الرسل السابقة كتب أنزلنا إليك القرآن، كذلك كما أنزلنا على الأمم السابقة رسلها كتب أنزلنا إليك هذا الكتاب القرآن، أي كما أنزلنا عليهم القرآن كتب أنزلنا عليك القرآن. نعم. كما أنزلنا عليهم، فالذين آتيناهم الكتاب كعبد الله بن سلام وعدي بن حاتم الطائي وأضرابهم يؤمنون به. إذن هذا الكتاب الذي هو القرآن، بعض أهل الكتاب الذين وفقهم الله آمنوا به، ولما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم عرفوه، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ومن هؤلاء قريش من يؤمن به، من يؤمن بالقرآن ويصدق به. إذن هذا الكتاب آمن به بعض أهل الكتاب وآمن به بعض قريش، كفار قريش بعضهم دخل في الإسلام والعرب الذين حول مكة، وما يجحد بآياتنا بأدلتنا وحججنا وبراهين التي من ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن وما جاء به من يعني التشريع يجحد بها إلا الكافرون عياذا بالله. والكافر هو الجاحد لوحدانية الله تعالى ولربوبيته وألوهيته، والذي لا يؤمن بالدين ولا يعمل به ولا يصدق بالرسول صلى الله عليه وسلم ولا بالقرآن. والكفر أصله الستر والتغطية، لأنه ستر حجج الله على وحدانيته وعلى إرساله الرسل وعلى إنزاله القرآن. ومنه قوله تعالى يعجب الكفار، كغيهنا أعجب الكفار، الكفار الزراع، لأنهم يسترون الحب، يزرع الأرض يحرث الأرض ويستر فيها الحب بعدين تنبت يكون سنبلة. أيوه. كغيث أعجب الكفار نباته، أي الزراع، لأنه غيث جيد وأتى في الوقت الجيد فالنبات به محقق. لذلك الكافر يستر وحدانية الله، سمي كافر لأجل ذلك، نرجو الله السلام والعافية. وما يجحد بوحدانيتنا وأدلتها وبرسالة نبينا وبإنزالنا القرآن وبما شرعنا في ذلك إلا الكافرون عياذا بالله. ثم بين الأدلة الساطعة على أنه مرسل من عند الله وأن ما جاء به الحق، وما كنت تتلو من قبله من كتاب وما كنت تخط بيمينك قبله أيضا من مكتوب، ما كنت تكتب ولا كنت تقرأ، فأنت أمي وأتيت بهذا الكتاب الذي هو تبيان لكل شيء، ولا تنزل بالمسلمين نازلة إلا وفيه السبيل إلى حلها، ولا تقع قضية إلا وهي مبينة فيه، سواء مضت أو ستأتي. من يوم ما خلق الله آدم إلى أن يدخل أهل الجنة ويدخل أهل النار النار، وكل شيء مبين في هذا الكتاب، وأنت لا تقرأ ولا تكتب، من أين لك هذا؟ وما كنت تتلو من قبله من كتاب، أي ما تقرأ ولا تخطه بيمينك ولا تكتب، ما كنت تقرأ ولا كنت تكتب، النبي الأمي. إذن لا وقع الكفار والمكذبون في ريب، وهو لا يقرأ ولا يكتب ويأتي بتفاصيل. ولذلك هنا قال تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون. فهذا يعني أدلة ساطعة وبراهين واضحة وحجج لا يمكن أن يقف أمامها شيء إلا المكابرة. هذا الدين لا أمام الإنسان أمامه إلا أن يدخل فيه أو يكابر يغالط، لأنه جاء في قوالب لا تقبل إلا التسليم أو المكابرة. نعم. ذلك أمرنا بتدبره وتأمله وبقراءته وبالتفكر فيه وبالتعقله وبحفظه وبالاعتبار به وبالخوف من وعيده وبالفرح بوعده، وضمين لمن صحبه أنه يسعد في الدنيا ويرحم في الأخرى. وقال العروة الوثقى لا انفصام لها، من تمسك به نجا ومن تركه من جبار قصمه الله. فالحمد لله على إنزال هذا الكتاب، إنه لنعمة عظيمة وخير كثير ينبغي أن نقدره ونشكره، فنفهم هذا الكتاب ونعمل به وننقذ البشرية بهذا الكتاب، لأن فيه إنقاذ العالم. هذا الكتاب فيه إنقاذ البشرية، كل ما تحتاجه البشرية موجود في القرآن. كيف تبيع، كيف تشتري، كيف تعامل والديك، كيف تعامل زوجك، كيف تعامل أولادك، كيف تعبد ربك، كيف تعامل أعدائك، كيف تتجنب الأخطاء، كيف تعامل جيرانك، كيف تعامل أصدقائك. لا توجد قضية إلا وهي محلولة فيه، حتى يعلمنا أننا إذا مشينا في الأرض لا نتكبر على الناس ولا نضرب الأرض، ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. فالذي يشمخ بأنفه الجبل أقوى منه، والذي يريد أن يضرب الأرض برجله ليخرقها لا يستطيع. إذن يا عبد الله أنت مسكين، أعرف قدرك واعبد ربك واعلم ما لا أوجب عليك فامتثل، وما لا حرم عليك فاجتنب، لتسعد في الدنيا وترحم في الأخرى. إذن لارتاب المبطلون، لوقعوا في الريبة بهذه المعلومات الهائلة وبهذه المعارف الدقيقة وبهذا العلم، وهو لا يقرأ ولا يكتب، وقعوا في الريب المكذبون، لأن هذا الكتاب لا يستطيع أن يكذب. قال لا ريب فيه، قال فأتوا بسورة، فأتوا بعشر سور مثله، فأتوا بحديث مثله، ثم قال قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لذلك يعني لا بد أن نصحب هذا الكتاب، لا بد من صحبة القرآن، لا بد من حل مشاكل الأمة بالقرآن. ويكفينا أن السنة كلها دخلت في آية واحدة، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. من يطع الرسول فقد أطاع الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فهو كتاب جامع لثمرات الكتب المتقدمة وناسخ لها، وكل قضية تنزل بالعالم فحلها في هذا الكتاب. فحري بنا أن نعطيه الوقت وأن نتفهمه وأن نتدارسه وأن نعلم أن مشاكلنا محلولة فيه بأوجز طريق وبأسهلها، الخلاف بين المسلمين. الله يقول ولا تنازعوا فتفشلوا. الخلاف بين المسلمين كيف يحل؟ يحل بالصلح، يحل بالتفاهم. يا أحبتي الصلح خير، فأصلحوا بينهما. أي قضية تقع نحطها على طاولة المفاوضة، تأتي بحجتك، نأتي بحجتي، تأتي بدليلك، نأتي بدليل، بعدين لازم يظهر الظالم من المظلوم فنكون مع المظلوم حتى يرجع الظالم، ثم نسد منافذ خلخلة الأخوة. لو عملنا هذا لم يبقى بيننا خلاف. وكل مشكلة يا أحبة وراءها مال أو جاه، كل مشكلة تقع بين الناس وراها مال أو جاه، وراها مال أو جاه. ولذلك لا بد من الرجوع لحديث الترمذي الذي عمل فيه الحافظ بن رجب رحمنا الله وإياه رسالة، حديث ما ذئباني ما ذئباني جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حب المرء للشرف والمال لدينه. أيوة، حب الشرف والمال يفسد الدين كما تفسد الذئاب الجائعة قطيع الغنم إذا رأته. أول شيء تقتله بعدين تبدأ تأكل، ما تأكل حتى تقتل الجميع. فالحقيقة هذا دين عملاق، لكن أعداءنا شرسون ويخططون ويدبرون ويحاولون أن يبعدونا عن مصالحنا ويشوهوا ديننا ويشوهوننا، ونحن يعني ضعفنا أمامهم فتسلطوا علينا. الكفار قووا واتحدوا واشتروا العقول ووطنوا العلم فأصبحوا أقوياء، ونحن تفرقنا واختلفنا ولم نهتم بالعلم ولم نهتم بتوطينه، وأصبحنا نحل مشاكلنا بالتقاتل، فلذلك نحن ضعفنا وهم قووا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أول شيء نتحد، نحل مشاكلنا بالتفاهم، نوطن العلم، نشتري العقول، يكون بيننا ثقافة التنازل عن بعض، يكون عندنا ثقافة الإيثار، يكون عندنا ثقافة التكافل. هذه أمور مهمة بين الأمة، ثقافة التكافل. هذا عنده قوة، هذا عنده علم، فعلم هذا وقوة هذا وأرض هذا ونجمعها ونغني العالم الإسلامي. ولذلك الله قال وتعاونوا، تعطيل هذا الأمر مشكلة. أعدوا، تعطيل هذا الأمر مشكل. ولا تنازعوا، انتهاك هذا النهي مشكل. إذن مليار و700 مليون في المحافل، مشكلتها الكبيرة أوامر معطلة ونواهي منتهكة. لا بد نعلم هذا، مليار و700 مليون، أمور الخاصة كثير منها لا يستشار فيها. سبب ذلك أوامر معطلة. أعدوا، تعاونوا، كونوا مع الصادقين، اثبتوا، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، ولا تنازعوا، لا يغتب بعضكم بعضا، لا تلمزوا أنفسكم، لا تقربوا الزنا. إذن لا بد لنا إن أردنا أن نكون في المكان اللائق بنا أن نجتمع على تنفيذ الأوامر ونتفق على اجتناب النواهي. وما أردناه يعطيه لنا ربنا، لأنه كريم وقادر ولا يضيع أجر من أحسن عملا، وأمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وأقسم قال ولا ينصرن الله من ينصره، إن تنصروا الله ينصركم، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. طيب لماذا لا نقوم على الطريق المرسوم لنا فنسعد في الدنيا ونرحم في الأخرى؟ لكن أعداءنا يخافون أن ننفذ الأوامر وأن نجتنب النواهي، فينزعجون ويخططون ليل ونهار لإبعادنا عن مصالحنا حتى نكون لقمة سائغة لهم. لذلك أهيب بالعقلاء والشرفاء والفضلاء أن يتعاونوا. قال وتعاونوا، عندك إمكان يا أخي أعمل دورات للناس كيف نحسن أخلاقنا، أعمل دورات كيف نستغل أوقاتنا، لا يوجد شيء أهم من الوقت. كيف نهدر الوقت يا أخي؟ ينبغي أن نهتم بالوقت. ما عندك شغل يا أخي، قل سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله، اقرأ القرآن، صل، استغفر، ساعد واحد، لا تجلس عاطل ساكت. لا يوجد شيء أهم من الوقت. لماذا لا تكون عندنا مراكز لتفهيمنا أهمية الوقت؟ لماذا لا تكون عندنا مراكز لخطورة بقاء إنسان عاطل بين المسلمين؟ الإنسان العاطل هذا مشكلة، لا نترك أحد عاطل. أي واحد عاطل ما الذي تحسن؟ تعال يا أخي قم اشتغل، السماء لا تمطر ذهبا. لا بد أن تكون ثقافتنا لا نترك بيننا عاطلة. هذه أمور مهمة، أن يكون من ثقافتنا التعاون، أن يكون من ثقافتنا إيجاد مراكز لتدريب أي إنسان يريد أن يتدرب، ما نترك واحد أخرق جالس. تعال
ما الذي تريد أن تعمل؟ تعال نعمل لك دورة يا أخي. ولذلك إيجاد مراكز للتدريب هذه أمر مهم، التدريب للجميع، كل واحد يتدرب. تتدرب على أن تسمع كلام لا تريد أن تسمعه، تتدرب على أن تصبر لأخيك، تتدرب على أن تبذل مالك، تتدرب على أن تصبر لمن أذاك، تتدرب على أن تغض بصرك عن الحرام. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم، أعطانا موارد العلم لنتدرب على الفضائل، لنتدرب على القيم، لنكون قدوة للآخرين، لننقذ البشرية. هذه الأمة لو عملت بدينها لدخل غير المسلمين في الإسلام. نحن الآن لو اتفقنا على أن كل واحد منا يتصف بثلاث صفات، يكون مسلما ويكون متقيا ويكون فاهما، كل من حوله يتأثر به. كل واحد منا يتصف بهذه الصفات الثلاثة، يكون مسلم لا يكون كافر، يكون متقيا لا يكون فاجر، يكون فاهما لا يكون مغفلا. إذا اتصف كل واحد منا بهذه الصفات، كل من حولك يتأثر بك، الولد والوالد والزوجة والأصدقاء والجيران وكل من حولك وكل من رآك يستفيد منك. إذا نحن في حاجة إلى أن نتمثل هذا الدين، وأن ندعى العالم لتمثله، وأن نرفق بالناس، نرفق نحسن إلى الناس. الطيب نحسن إليه لأنه طيب، والبطال نحسن إليه لإزالة البطالة عنه. فطالما استعبد الإنسان إحسانه. ونبي الرحمة صلوات الله وسلامه عليه وعلى جميع الرسل ما خالطه شخص إلا أحب الإسلام في شخصه، لأنه كان يكرم الناس ويتنازل لها ويتواضع لها ويؤثرها صلوات الله وسلامه على نفسه. وربنا يقول لقد كان لكم في رسول الله. فنرفق بالناس ونحاول أن نأتيها بالدين برفق، وإذا رأينا واحد مبتلى نسأل الله له العافية والحمد لله الذي عافانا، ونرفق به حتى نعطيه العلاج. ولذلك الآن المريض إذا أردنا أن نعالجه نجعله في الدواء العسل عشان يقدر يستعمله، وإذا كان يحتاج إلى عملية نحط له تخدير بنج عشان نعمل له عملية. فالكلام الطيب مثل التخدير مثل البنج. وضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس. ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة. فلذلك ينبغي أن لا نقول إلا الصح، ولا ننظر نظر إلا صح، ولا نسمع إلا صح، ولا يعني ينبغي أن نتمثل الدين حتى يكون لنا ثمرة. وإذا رآنا الناس استفادوا ونكون قدوة في الخير، ومن فعل ذلك ربنا يضمن له أمرين: صلاح الدنيا وصلاح الأخرى. وأي شيء أعظم من أن تصلح للعبد دنياه وأخراه يا أحبتي. فلا بد أن نجتهد، ولا بد أن ننقذ البشرية، وعلى الأقل معذرة إلى ربنا، لأننا إذا لم نبلغهم الدين يلببوننا يوم القيامة عند الصراط ويقولون: يا ربنا إن فلان وفلان رآنا نفعل المعاصي ولم يدعونا، يا ربنا انتقم لنا من المسلمين حيث حالوا بيننا وبين الإسلام. فما لا يكون موقفنا يوم القيامة. فينبغي أن نبعد عن أنفسنا العقوبة يوم القيامة، لأننا ندعو ليعذرنا ربنا. قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فالدعوة لثلاثة فوائد: ليدخلوا في الإسلام، ولمعذرتنا، ولكي لا تكون لهم حجة يوم القيامة. يقول: ما جاءنا من بشير. نعم. فنحن نقوم بالدعوة حتى ننجو، وحتى لا يلببنا هؤلاء يوم القيامة. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.